بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم على مائدة هذا الشهر المبارك رمضان أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. يا ربنا نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما يا رب العالمين، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الأول بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم في رحاب السنة، الكتب الصحاح الستة للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، سبب اختيار هذا الكتاب على مائدة رمضان تلك الهجمة التي يثيرها أعداء الإسلام وأذيالهم في بلاد المسلمين من الطعن في السنن، ومن محاولة هدم من حملوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الطعن طارة في أصحاب رسول الله، الطعن طارة في من صنفوا كتب الحديث كأئمة الحديث مثل الإمام المبارك جبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتلميذه الإمام المبارك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وكذلك كتب السنن كالنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه. لذا أثرنا على مائدة رمضان أن نقف أمام هذا الكتاب الذي يبين منزلة السنة وجهود علماء السنة في حفظها، ويعرج على بيان مناهج العلماء في الصحيحين كصحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم، كذلك أهل السنن الأربع الإمام النسائي الإمام أبي داود الإمام ابن ماجة الإمام الترمذي. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف مع مقدمة هذا الكتاب. يقول الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوتي القرآن ومثله معه، وهي السنة شارحة للقرآن ومبينة له. أما بعد، هذه المقدمة تسمى عند أهل اللغة براعة الاستهلال، بمعنى أن المصنف أو المؤلف يضمن في المقدمة الهدف من المؤلف أو الرسالة. المصنف في هذه الرسالة يتكلم عن السنة وعن منزلة السنة وعن مصنفي كتب السنة، فكانت المقدمة عن السنة وبيان منزلة السنة من القرآن. لذا قال: الحمد لله القائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يا محمد، ربك جل جلاله أنزل عليك القرآن من أجل أن تبينه للناس. كيف يكون البيان؟ بالسنة. قال: والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي القرآن ومثله معه، اللي هي السنة مثل القرآن وحي. قال: وهي السنة شارحة للقرآن ومبينة له. أما بعد، فقد قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أذكر أني علقت في بعض المحاضرات على هذا الحديث إزالة للشبهة، كيف يقول النبي رب حامل فقه ليس بفقيه؟ كيف يكون حامل للفقه وليس بفقيه؟ عقلا اللي حامل فقه يبقى فقيه، فكيف يقول غير فقيه؟ قال العلماء: هذه فصاحة العرب، فنبينا كان صاحب لسان عربي فصيح. والكلام هنا فيه تقدير، كما ذكرت لكم مثلا في قول الله تعالى عندما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: واسأل القرية، لما عادوا من مصر واحتجز أخاهم بنيامين بعد أن أعطوا أباهم موثقا أن يعودوا به، الآن عادوا بدون بنيامين، فبيقولوا: إن ابنك سرق. طب إزاي سرق؟ طب اسأل القرية. قرية؟ هنسأل القرية إزاي صحيح؟ نسأل البيوت والجدران ولا الكلام فيه تقدير؟ تقديرها إيش؟ اسأل أهل القرية، اسأل إيش؟ أهل القرية. وأيضا في نفس الآية: والعير. طب هيسأل الجمال والدواب ولا يسأل القائمين على العير؟ القائمين على العير. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رب حامل فقه ليس بفقيه، المعنى رب حامل دليل فقهي، لأن أنا عندي في الفقه واحد الدليل، الثاني فقه الدليل اللي هو فقه التنزيل وتدبر الدليل، فده مع الدليل اللي هو حامل الفقه ده معاه إيش؟ الدليل، لكن ما عندوش الفهم للدليل، فيبلغه لفقيه يستنبط منه إيه؟ التنزيل على الواقع. فهمت حاجة؟ وده اللي بنسميه أوعية العلم. زي الكتاب، الكتاب وعاء يحفظ لك الدليل. طب سمو أقول لك أمهات الكتب فيها الأدلة، لكن من اللي عنده فقه الدليل؟ العلماء مش الكتب. ولذلك قلت لك من قبل: هب أن صاحب شبهة ضد الإسلام أو القرآن أو السنة. دخلنا مكتبة علمية ملأة بأمهات الكتب ويقعد يكلم الكتب ويسرد الشبهات بتاعته، هل في كتاب هيتحرك ويرد عليه؟ أبدا. مين اللي يرد؟ العالم اللي يستقبل الشبهة ويعرضها على القرآن والسنة ويستنبط لها الحكم والرد المفحم القاطع لها. فرب حامل فقه أي حامل دليل فقهي عنده النص، لكن مش الأمر في الفقه النص فقط، لا، النص وعندي فقه النص، فهم النص. يا ما ناس يا إخوة عندها النصوص لكن ما عندهمش الفهم. وذلك أثنى الله تعالى على سليمان فقال ففهمناها سليمان، فهم، نعمة الفهم، أن يرزق العبد فهما في الكتاب والسنة. فهذا الذي سمع حديث النبي وحفظه حفظا متينا، النبي دعا له بنضارة الوجه وقال له تبلغه لغيرك إذا ما كنتش من أهل الفهم والفقه في الحديث، عشان الفقيه يستنبط منه الأحكام. ولذلك عمل الفقيه مرتبط بمين؟ بالمحدث. المحدث يجيب له إيش؟ النص، ويعرفه النص صحيح أم سقيم، مقبول أم مردود، ويبدأ الفقيه يشتغل إنه عنده ملكة الاستنباط، ملكة فهم النصوص. واضح؟ وقد يكون محدثا وفقيها كما سنعرف ونرى من أئمتنا رحمهم الله تعالى. ولذلك يا إخوة قلت لكم لا تجد أحدا يتعامل مع السنة إلا ويعلوه النور، لأن النبي دعا بذلك، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. إيه معنى نضر؟ دعاء بالنضارة، أي نور الوجه، نضارة الوجه، جمال الوجه. أتدري لماذا؟ لأن الذي يتعامل مع السنة لسانه دائم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي نور. والله يا إخوة، وانشرح صدر، كلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتعامل مع السنة كلها نصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. شوف منزلة أهل الحديث، منزلة أهل السنة. لذلك لا تجد عاملا بالسنة مراعيا لنصوصها إلا ويعلوه النور والبهاء بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال فلا عجب أن شمر العلماء عن ساعد الجد من لدن الصحابة في جمع الأحاديث والسنن وحفظها وتبليغها للناس، وقد انقطع إلى هذا العمل الجليل أئمة لا يشق لهم غبار في فقه الأحاديث. الله أكبر. يعني أعظم العلماء فهما ونقدها ومعرفة صحيحها من معلولها وجيدها من زائفها معرفة أوفت على الغاية، وما زالوا يحلون ويرتحلون ويحفظون ويكتبون ويتخيرون ويتحرون الصدق والحق ويصدفون عن الكذب والباطل، حتى تركوا لنا في باب الرواية موسوعات ضخمة وثروة طائلة في هذا العلم النبوي الشريف، يجد فيها المسلم والباحث عن الحقيقة ما يشاء من دين ودنيا وعقيدة وتشريع وأخلاق وآداب ومواعظ وزواجر وقصص وتواريخ وحكمة واجتماع وبلاغة وفصاحة. كنوز يا إخوة، إنها كنوز السنة. قال وسنتناول في هذه الرسالة تعريفا بأشهر كتب الحديث ومؤلفيها، وهي الكتب الستة التي اشتملت على جل الأحاديث الثابتة المعروفة عند المحدثين، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة. ومن الله أستمد العون والتوفيق، فاللهم أعن وسدد. كتبه أبو رضا محمد محمد أبو شهبة رحمه الله. إذن في مقدمة المصنف إعلام بمادة الرسالة وبما تحويه من نفع وفائدة. بدأ المصنف بعد التقدمة، وأنا سأحاول كما ذكرت لكم نصف ساعة فقط، الآن 15 دقيقة و52 ثانية دفعا للملل، بقيت لنا مثلها. بدأ المصنف بعد التقدمة بهذا العنوان: منزلة السنة في التشريع. المشكلة يا إخوة أن الكثيرين من المسلمين لا يعرفون منزلة السنة، ودي قضية خطيرة أوي، لهذا قل تعظيمها عند الكثيرين. تعالوا نتعرف على منزلة السنة من التشريع بكلمات يسيرة. يقول المصنف رحمه الله: وانظروا إلى قيمة العلم يا إخوة، وقيمة أثر أهل العلم. كلما خلفت خيرا للناس ما ذكرت إلا بالرحمات. فأنا عندما أقول، يقول المصنف رحمه الله، وكل من يشرح قال المصنف رحمه الله، انظر إلى الفضل. لذا لابد أن يكون لك أثر. طيب، علم الناس الخير واصبر، علم الأهل الخير، علم الأولاد الخير، علم ولدك أن يحسن قراءة القرآن، علم ولدك أن يتعامل بالآثار وبالسنن، اربط ولدك بالقرآن والسنة. أو الله يا إخوة، هذه ثمار يانعة. كلما رأى ولدك رائن دعا لك أنت. الولد الصالح، انظر حتى في دول الغرب هنا، يقول لك الرجل المسن البسيط الله يرحم والديك لما يشوف منك أخلاق طيبة، أو يرى منك علما وتربية وتعليم للناس، يدعون لوالديك. يبقى الثمرة إيه؟ طيبة. كلما حرصت أنت على تربية أبنائك تربية صحيحة نلت الخير في الدنيا والآخرة وفي قبرك من دعاء الناس لك. الأثر الطيب ده للعلماء. انظر إلى فضل مثلا البخاري. العالم اليوم عالى على صحيح البخاري، محافل العلم لا تخلو من تدريس البخاري. أي حديث يقول لك بس يذكر مع البخاري يطمئن القلب. شوف الذكر الواسع ده والصيت العجيب ده، إيه السبب؟ الإخلاص، الورع، التقوى، العلم، الحرص على تعليم الناس الخير، الحرص على القرآن والسنة يثمر الخير كله. يقول المصنف رحمه الله: مرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين كريمين. الأول القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بينا لك طرفا من منزلته في الدرس الماضي في تفسير الفاتحة، وهو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهو هداية الخالق للخلق وشريعة السماء لأهل الأرض، ختم الله به الكتب السماوية وناط به سعادتي الدنيا والآخرة. شوف التعريف العجيب يا إخوة، في كلمات تعريف القرآن، سبب الصلاح والإصلاح والسعادة والفلاح. وقد أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 22.5 سنة تقريبا. ده عالم سنة محقق. كم سنة؟ 22.5 تقريبا القرآن ينزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا القرآن يا إخوة له تنزلات، القرآن نزل جملة واحدة مرة واحدة إلى اللوح المحفوظ بأمر الله رب العالمين، فهو كلامه، ثم نزل مرة ثانية جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل به جبريل، وكان في رمضان. تنزلات القرآن جميعها في رمضان، يعني نزل كاملا في رمضان في بيت العزة في السماء الدنيا قبل أن ينزل إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ نزوله منجما مفرقا على مدار 22.5 سنة من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب محمد في الأرض، وأيضا كانت البداية في رمضان في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن ما أطيب وما أجمل هذا الشهر الذي اختصه الله جل في علاه لتنزلات كلامه على مائدته. فاحذروا أن يتفلت منكم ونحن في أول يوم من أيامه، احذروا على لحظاته، عمروها بذكر ربكم وقراءة كلام ربكم ومدرسة العلم وفعل الخير والصيام والقيام وصلة الأرحام، واحذروا الأعداء المتربصين بكم لإبعادكم عن رمضان في وسائل الإعلام، مسلسلات وبرامج وأفلام، شياطين الإنس أخذوا التوكيل من إبليس قبيل رمضان، لأن إبليس صفد على مائدة رمضان فأعطاهم توكيلا لإضلال العباد على مائدة رمضان، فاحذروهم، فإن ربكم يقول لكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فلا تمكنوهم منكم ولا من شهركم. يبقى القرآن نزل في رمضان جملة واحدة، نعم، في بيت العزة، بدأ ينزل الأرض منجما يعني مفرقا يعني وفق الأحداث، نعم، أيضا على مائدة رمضان في ليلة القدر بإقرأ، وظل يتنزل على قلب نبينا في رمضان وفي غير رمضان على مدار 22.5 سنة تقريبا عمر الدعوة. فالنبي بعث على سن 40 ومات على سن 63 صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى عمر الدعوة 23 سنة. القرآن بينزل قريب من 22 سنة و6 شهور على قلب النبي وفق الأحداث وفق. لماذا منجما؟ قلت لكم قبل، لأن الله تعالى شاء أن يعامل قلوب عباده بالقرآن كما يعامل الأرض بغيث السماء. إزاي؟ الغيث يعني المطر، المزارع بيحفر الأرض يضع البذر وينتظر إيش؟ الغيث، المطر ينزل الغيث ثم يمتنع. لماذا؟ حتى تنتفع الأرض ولا يموت البذر إنه له كفاية معينة، له حدود معينة، فيتشرب، فتتشرب الأرض هذا الماء، وتبدأ البذرة تتشرب، تبدأ تنزل الجذير إلى الأرض وتطلع الريشة فوق الأرض، وبعد شوية ينزل المطر مرة ثانية، تمتص الأرض ويأخذ النبات قدره، ويبدأ يمتد الساق ثم الأوراق ثم، والمطر ينزل على فترات على فترات، معالجة عجيبة جدا حتى يثمر الخير. لو نزل المطر بقى مرة واحدة على طول يهلك الزرع والضرع. هذيك شفتوا من أسبوع هنا في ألمانيا هو ومبارح شفتوا أنتوا الناس أوعيهم وكله خير من المطر اللي عنده في الطابق الأسفل ده، ولا الكلر كله غرق ماء، صح؟ هكذا هو الماء كده يا إخوة، القليل منه يكفي والكثير منه يهلك، سبحان الله. وذلك شبه الله الدنيا بالماء، لو أنت عطشان كوباية ماء بتكفيك. يا عم الشيخ احنا صايمين بما تقولش عطشان. الله يبارك فيك، كوب من الماء يكفيك. لكن لو حصل طوفان يدمر، تسونامي، كانت شواطئ للعراة صح، فجأة الماء طلع 40 متر في فضاء الأرض، إيه اللي حصل؟ دمر الشطآن وقذف بالجثث محترقة، زلزال بسيط في البحر. سنريهم آيات في الآفاق وفي أنفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. فين بقى العلم أمام الماء؟ شوية مطر يا إخوة، شوية ماء، شكرا. اوعى تغفلوا على أن الأمر بيد الملك جل جلاله. شيلوا الهواء، طيب هاتولنا علم يمنع الهواء. يقول لك جاءت رياح مدمرة مهلك، تدمر بأمر ربها سبحانه. لدرجة لما كنت تقرأ تفاصيل تسونامي هذا، يقول لك كان في قارب حملته 60 طن وجدوه بعيد عن البحر 8 كيلو متر. 8 الماء رمى القارب 60 طن للحمولة كم؟ 8 كيلو. الماء جند من جند من؟ من جند الله. وكانت الآية كله اتدمر إلا المسجد في تسونامي. الله أكبر. المطر يا إخوة ماء، فالقليل يكفي والكثير يطغي ويفسد ويهلك ويدمر. الصحابي اللي ذهب للنبي يوم الجمعة والنبي على منبره قال يا رسول الله أكدبت الأرض وانتنع قطر السماء، فادعوا الله لنا. رفع النبي يديه على المنبر حتى ظهر بياض إبطي وسأل الله الماء والاستسقاء. يقول الراوي وكانت السماء صحوة فما أن دعا النبي حتى رأينا الغيم يتجمع ويسقط المطر في الحال، والنبي على المنبر. مر أسبوع يا إخوة، الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، جاء رجل قال الراوي نفس الرجل أو غيره يا رسول الله هلك الزرع والضرع. المطر فضل أسبوع نازل كله خرب، فادعوا الله لنا. فالنبي قال اللهم حوالينا لا علينا، قال فخف المطر بأمر الله. فإذا الله عامل الأرض بالغيث معاملة فيها إحياء للموت بالتدرج، كذلك عامل قلوب عباده بالقرآن بهذه الكيفية. تنزل بعض الآيات لابد أن تتشربها القلوب وتعيها وتفهمها وتعمل بها وتتدبرها، ثم تنزل آيات أخرى حتى ينتفع العبد بالقرآن. لذا نقول التدرج مهم أوي في التعليم، رفق، لازم تفهم الآية تتدبرها تعمل بها ثم تنتقل لغيرها. إذا لا تعجب عندما تسمع أن عمر بن الخطاب أخذ سورة البقرة في 10 سنين وكان من أشد الناس حفظا. طب لماذا يا عمر؟ قال لأن عمر كان له منهج في التعامل مع القرآن، كان يأخذ الآية من السورة فيحفظها ويفهم معانيها ويتدبر مآلاتها ثم يعمل بها ينفذ أمرها ويجتنب نهيها ثم يطبقها على أهل بيته وولده، فإن تحققت دعا الناس إليها، فإن وفى بها انتقل الآية الثانية. أخذ القرآن منهج الطلاق، لكن هذا لا يعني أنك تترك حفظ القرآن، لا، يحفظ مع التدبر مع الفهم، لأن أعمارنا قصيرة والبركة قلت، فتحاول تحصل مع التعليم والتعلم. فنزل القرآن منجما على قلب النبي على مدار 22 سنة ونصف تقريبا. قال المصنف رحمه الله: نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام بلفظه، إنه كلام الله لا تغيير لا تحريف، وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ظاهرا في اليقظة لا في المنام ولا عن طريق الإلهام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما أنزل عليه. والقرآن الكريم كلام الله سبحانه، ليس لجبريل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ، من غير تزيد ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل. إذن أنت عندما تقرأ القرآن من يكلمك؟ الله، الله، فلابد أن تعي عن الله. لذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن، عفوا، إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يبقى وأنت تقرأ من يكلمك؟ الله سبحانه. ألا يستحق هذا القرآن أن تتقطع الأكبات شوقا إليه؟ يا إخوة، القرآن، احنا في شهر القرآن. وقد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكثير من الصحابة، وعن الصحابة تلقاه الألوف من التابعين، وعن التابعين حمله ألوف ممن بعدهم، وهكذا في كل جيل وعصر، حتى وصل إلينا كله كما نوصله لكم نحن. هكذا، هذا هو القرآن. وهكذا في كل جيل وعصر، حتى وصل إلينا كله كما أن أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أمينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى ده أول مصدر للشريعة، القرآن، وهذه سماته باختصار. المصدر الثاني السنة، وهي في اصطلاح المحدثين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. ثاني، أقواله، أفعاله، تقريراته، صفاته الخلقية والخلقية. إيه ده بقى عم الشيخ؟ الأقوال معلومة، عندما تقرأ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دي سنة قولية، ده قول النبي. الأفعال: كان النبي يأكل بيمينه، ده فعل، بيأكل باليمين. يضطجع على شقه الأيمن، ده فعل. يدخل الخلاء بقدمه اليسرى ويخرج باليمنى. يدخل المسجد برجله اليمنى، يخرج باليسرى، ده اسمه فعل، سنن فعلية. وهناك سنن قولية فعلية، الاثنين مع بعض، كقول النبي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ده قول وبيوصيك بالفعل، يبقى ده القول والفعل. تقرير: أن يفعل الصحابي فعلا أو يقول الصحابي قولا يصل إلى النبي فيسكت النبي، أو يبتسم النبي، أو يقر بالقول، لأن السكوت معناه راضي عن هذا القول والفعل. ابتسام يعني راضي، لأنه لو الفعل خطأ النبي هينهى عنه، لأنه كان لا يؤخر البيان عن وقته. يبقى معنى تقرير أنه أقر، وافق على هذا الفعل، وافق على هذا القول. كقول سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل للنبي، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حق. فأصبحت الحجة في إقرار النبي لا في قول أو فعل الصحابي. افهم ده عشان ما تجيش تقول ما احنا ممكن بقى سلمان قال. لا، سلمان قال فأقره النبي. طب انت لو قلت النهارده مين اللي هيقرك يا عم الحاج؟ بس ابليس. احسن، النبي قد مات خلاص. يبقى الحجة في إقرار النبي مش في قول الصحابي أو فعل الصحابي. النبي أقر، بقى السنة ايش؟ تقريرية، لأن النبي أقر. فهمتوا حاجة؟ دي قضية مهمة قوي عشان دي فيها رد على أهل البدع. يقول لك ما هو صحابي كان بيصلي خلف النبي وبعدين قال ذكر كده الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما، فالنبي قال من القائل؟ فالصحابي سكت، قال ما قال إلا خيرا، فقال أنا يا رسول الله، قال إني رأيت 12 ملكا يعني يبتدرونها الحديث. يقول لك ما هو الصحابي قال حاجة مش ما قالهاش النبي. لا، قالها في وجود النبي وأقره النبي، فأصبحت الحجة فين؟ في إقرار النبي. فهمت حاجة؟ طيب، يبقى ده التقرير. الصفة بقى إما خلقية في سمت النبي، كان له لحية كثة تملأ صدره، لما بيمشي له خلقة معينة في المشي يتصبب كأنه ينحدر من مرتفع، لا يلتفت، فإن أراد أن ينظر يمنة بكل جسده، ما كانش عنده خائنة أعين، ما ينفعش زي ما أنت كده تروح خبط لي يعني كده. لا، النبي لا، خلاص له صفة معينة، عايز تنظر يمين ما تاخدش بطرف عينيك، ما تلتفت كنبيك حتى يعلم من في اليمين أنك تنظر له. لماذا تختلس النظرات؟ هذه ليست من شيمة المؤمن، تأسى بصفة النبي الخلقية، مش دي سنة؟ سنة. كان يمشي مسرعا في الطريق، ما يقعدش يتكاسل، تجد بعض الإخوة يتكاسل كده ويرمي نفسه يمين شمال ويعود لك في كل حتة. إيه بس؟ إلا إن كنت متعبا، لكن خليك معتدل في الطريق، مش في كل مكان كده تتبطلي زي البط. فدي اسمها الصفات الخلقية. شوف حال شعر النبي كان شكله إيه مثلا. النبي كان يحلق في المنسك فقط، وكان يطيل شعره مع الاهتمام به، فإن فعلت لحركة سنة، لكن اهتم به، مش تعمل لي بقى هي بيستعمل لي مش عارف دفاير ايه ده، ويقول انت هتحكي بالسنة. السنة مش كده، ما هيش كده السنة. يبقى دي الصفة الخلقية. في الخلقية بقى، وإنك لعلى خلق عظيم، اتعلم من النبي الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، وهكذا. يبقى ده تعريف السنة عند المحدثين. وزاد بعض العلماء أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، ويشهد لهؤلاء ما ورد في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن أثار الصحابة كمان من الخلفاء سنة متبعة بنص كلام النبي، يبقى نتبعه للنبي، قال لنا اتبعوه. أهو إقرار. يبقى اللي يعمله الصديق سنة، اللي يقوله الصديق سنة، اللي يقوله عمر يعمله سنة، اللي يقوله عثمان يعمله سنة، اللي يقوله علي ويعمله سنة، واجبة الاتباع. واضح؟ ومعنى التقرير أن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليه، أو لا يكون أمامه ولكن يبلغه فيسكت عنه، فسكوته وعدم إنكاره تقرير له، يكتسب به صفة الشرعية، إذ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر أمرا غير مشروع فيما يرجع إلى الأحكام والحلال والحرام. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند كثير من العلماء. ياه، 39 دقيقة. إذن نكتفي بهذا القدر. فإحنا عرفنا مصادر التشريع، الدرس القادم يكون حول منزلة السنة من القرآن، يعني عشان نعرف السنة إيه منزلتها من القرآن الكريم. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.